أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 فبراير للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم: وزارة المالية تتجه لتحرير سعر الدواء، واشتباكات قبلية أدت بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق عدد من المنازل في محلية النهود بولاية غرب كردفان. وأيضا نقف عند اتفاق وقف العدائيات بين المكونات المجتمعية في منطقة زمزم وكولجيه بشمال دارفور. ونختم جولتنا بتداعيات توقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجة، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022. مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق قريتين في تجدد الاشتباكات بمحلية النهود في ولاية غربي كردفان. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تعلن رفضها للتسوية وتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. البروفيسور صلاح الدهمة يرجع فشل اتفاق البرهان حمدوك لتوقيعه مع فردي واحد، ويتوقع نجاح الاتفاق الإطاري في معالجة الأزمة في البلاد. استقرار أمني في محلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان بعد توقيع قبيلتي الحوازمة وكنانة على وثيقة وقف العدائيات بعد صراع قبلي. قبيلة المسيرية وأولاد راشد توقعان اتفاق صلح نهائي بعد الأحداث الدامية التي وقعت بين القبيلتين في محليتي بندسي ووادي صالح بوسط دارفور. حاكم إقليم النيل الأزرق يمدد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما ويوجه القوات الأمنية بالتدخل لوقف الاقتتال القبلي. تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة و57 حالة اشتباه بحمى الضنك بولاية جنوب كردفان. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحميات المجهولة في كادوغلي إلى 127 حالة و39 حالة ما زالت في المستشفى. وزير الصحة الاتحادي يكشف عن انخفاض حالات الإصابة بحمى الضنك في شمال دارفور مع التزايد في حالات الإصابة بالملاريا، ويؤكد أن الموقف في الفاشر يحتاج إلى المزيد من التدخل. نازح معسكر زمزم بالفاشر ينفون صلتهم باتفاق وقف العدائيات الذي تم توقيعه في الفاشر يوم السبت الماضي. اللجنة التسييرية النوبية لمناهضة التعدين تطالب بفتح تحقيق عادل حول فض اعتصام منطقة سوق خناق غرب السكوت بالولاية الشمالية باستخدام الرصاص والغاز واعتقال العشرات. تجمع الصيادلة المهنيين يحذر من العواقب الوخيمة لقرار تحرير سعر الدولار. تجمع الصيادلة المهنيين يحذر من العواقب الوخيمة لقرار تحرير سعر دولار الأدوية في الإمدادات الطبية، ويتوقع مضاعفة أسعار الأدويات. وصول رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان المرقني للخرطوم عبر طائرة خاصة عصر الاثنين، وحشود تستقبله في المطار. ناشطات في كادوغلي بولاية جنوب كردفان يحملن السلطات مسؤولية الأحداث المتكررة لاقتيال النساء في خلفية مقتل مزارعة داخل مزرعتها في كادوغلي يوم الأحد. اتفاق بين المخابرات السودانية والأثيوبية لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية العابرة. أعزائي المستمعين، ده كان الخبر الأخير في موجز نشرة الأخبار. قيلوا عافية.
نبقى في تداعيات توقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. جولة السودان التغت القيادي بحركة جيش تحرير السودان محمد الناير حول توقيع الاتفاق الإطاري وموضوع التسوية الذي يجري الآن بين المكون العسكري والحرية والتغيير. مرحبا بك.
أوكي، فيما يتعلق بالتسوية اللي ماشية، موقفنا واضح وأنا وضحناه منذ بداية الثورة، ورفضنا كل التسويات اللي تمت في 2019 واللي هي كانت سبب رئيسي في حركة الثورة من مسارها، وصلتنا للمرحلة اللي احنا موجودين فيها بما فيها انقلاب 25 أكتوبر. ونفس موقفنا القديم والمتجدد، ان احنا بنرفض اي تسويه على حساب ثورة الشعب السوداني، ونحن مع الشارع السوداني، مع مطالب الثورة، مع إسقاط الإنقلاب. أي تسوية أو حكومة تجي عبر التسوية بالشكل الماشي ده نحن نرفضها جملة وتفصيلة، ونحن ضدها وبنزعة مع كل الثوار والقوى الحقيقية اللي بتزع لتغيير جذري في السودان، لإسقاط الإنقلاب وبناء دولة مواطنة متساوية للجميع السودانيين. دي كلها إنقلابات، وكل ما يتم الآن هو البناء أو هندسة الإنقلاب، إعطاء شرعية للإنقلاب أو اعتراف بالإنقلاب. فكل الإجراءات اللي تمت بما فيها التسوية الأولى بين حرية التغيير والجنرالات عمر البشير هي نفس الشيء اللي قاعد يتم. طالما نحن رفضنا الإجراءات السابقة فبالضرورة بنرفض هذه الإجراءات، لأن هي بنية على اعتراف بإنقلاب، على اعتراف بعمل بتاع مجموعات إذا كانت في القوى المدنية ما يسمى بالحرية والتغيير والعساكر، اللي هم اللي اختطفوا صورة الشعب السوداني وعرفوها من مسارة وعايزين يوجدوا بها واقع ومحدد يفردوه للشعب السوداني. وده بالنسبة لنا مرفوض جملة تفصيلا. إحنا لن ولم نعطي أي شرعية للإنقلاب، وأي أي حكومة أو تسوية تجي عبر الإنقلاب بالنسبة لنا هي مرفوضة. معركتنا الآن كما هي معركة الشعب السوداني هي إسقاط الإنقلاب أولا، ومن ثم إقامة حوار سوداني سوداني بين جميع مكونات الشعب السوداني، حوار نتكلمنا عنه كثير جدا، حوار ده بيكون جوا السودان لمخاطبة الجذور التاريخية للأزمة السودانية، ومن ثم نتوافق على حكومة انتقالية مدنية من شخصيات مستقلة وليس حكومة محافظة حزبية. إحنا بنرفض المحافظة الحزبية في الفترة الانتقالية. نحن تكلمنا كثير جدا ودعينا كل القوى بأنه يكون في حوار سوداني سوداني، كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية وغيرهم وعاد النظام البائد وجهاده نجلس جوا السودان نناقش جذور الأسباب في السودان من 56 لحد يوم الليلة. بعد ذلك يقول نخرج بمشروع وطني ويلبي أهداف الثورة عشان نقدر نقود السودان نحو المستقبل.
تم يوم السبت بالفاشر اتفاق وقف العدائيات بين المكونات الاجتماعية في منطقة زمزم وكولجي بشمال دارفور برعاية قائد قوات الدعم السريع وبتشريف والي الولاية. للمزيد حول هذا الاتفاق جولة السودان التغت أحد قيادات معسكر زمزم الأستاذ أحمد عبد الكريم حول هذا الاتفاق الذي تم بين المكونات الاجتماعية. مرحبا بك.
الاتفاق بتاع وقف العدائيات تم توقيعه أول أمس ده، نحن في معسكر زمزم ما شركاء أو ما طرف فوقه، بقدر ما أنه نحن بنرحب بأي خطوة هو بأدي إلى استقرار الإنسان وبيدي حق الإنسان، يعني ما يطلع حاجة بتاعت حاجات سياسية ولا اتفاقيات وقتية. نحن ما بنشجع الاتفاقيات الوقتية وحاجات اللحظية، بقدر ما نحن بنقيف مع الحاجات الصادقة إنه أي إنسان يلقى حقه وأي مجرم يلقى عقابه. ونحن في وجودنا في المعسكرات دي ذاته، يعني رغم أننا كنا قاعدين دايرين حاجة شفاف وحاجة حقيقي يخلي الإنسان يتحرك بحرية، يرجع لقواعده ويطالب بحقه، والمجرم يعني ينال جزاؤه. نحن ما ضد سلام ولا ضد حقن الدماء، نحن مع اتجاه اللي يحقن الدماء الناس انه يعني تتعافى. دي رؤيتنا وفهم بتاعتنا، وحقوقنا ما هيضيع، يعني انه حقوقنا كنازحين حقوقنا بيكون كامل. احنا لابد يعني الزول الاجرم في حق النازحين برضه لابد ينال. احنا كنازحين في معسكر زمزم الشيء الجرى ده كنازحين عموما نحن ما ترفق واحد لانه ما عندنا تمثيل. اثنين، نحن اي حاجه بيؤدي الى حقن الدماء وعوده النازحين وانه النازحين ينالوا حقوقهم والمجرم ياخذ عقابه، انه النازح يعود عزيز ومكرم، ما بنرفض. وقدر ما نرفض انه الاتفاقيات السياسيه واتفاقيات الما بيخدم مصلحه النازح نحن ما فوقه. نحن حاجات اللي بيسووه ده خليه يبقى على ارض الواقع، هم خلاص تم توقيعه وسمعناه ودارين نشوف كده هم نتائجهم شنو. هل الشيء اللي قالوا ده في أرض الواقع عشان الإنسان يلتمس الشيء الحسن سووه ولا لا؟ أنا إحنا صحيح أنا إحنا كنازحين في مع زمزم قاعدين يعتدوا علينا تكرارا ومرارا. نحن عارفين الكلام ده, في ناس قاعدين يعتدوا على انسان بتاع المعسكر تكرارا ومرارا وبشهادة الحكومة وفي ذاتها تلعب برا وعارف كل شيء. لكن الوصفة بتاع امس معسكر ده فيها ادارات, فيها عمد, فيها مشاهد, فيها لجان, فيها وكذا وفيها وكذا, ما في زول مشى وقع في شغلانة ده نيابة عن معسكر زمزم. عشان كده يعني معسكر زمزم هم مسؤول من الشيء الحادث. لكن رغم ان ذلك يعني احنا اي شيء بيؤدي الى وقف النظيف, اي شيء بيؤدي الى انه الزول المسكين ينال حقه والزول المجرم ينال عقابه, نحن ما بنعترض عليه. لكن نحن كنازحين في معسكر زمزم ما مثلنا ولا مفوضين فيه كنازحين زي اي معسكر اخر. نحن عارفين المعتدي علينا منه, لكن نحن ما وقفنا عشان مجموعه تمثل معسكر زمزم ومجموعه تمثل اجتماع اخر, بقدر ما انه الناس وقفوا في ادارات اهليه برضو. يعني المواطن الناس الماشيين بوقفوا دي ادارات اهليه, ادارات بتاعت مواقع الحناك. لكن نحن كجسم بتاعت نازحين مكونين قرابه 5 ولايات في معسكر زمزم ما مفوضين انه نمشي نعمل اشي الحصل. يعني احنا اذا اصلا اشي هم عملوه يعدي الى وقف النزيف ويعدي الى تعويض الناس وحساب المجرمين, انا اقول مرحب بيه. لكن نحن ما جسم.
أوصت ورشة نظمتها وزارة المالية باعتماد سعر الدواء المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد ديون الإمدادات, مع توسيع مظلة التأمين الصحي بزيادة عدد المستهدفين. حول اتجاه وزارة المالية لتحرير سعر الدواء وأثره على المواطن وعلى المرضى, جولة السودان التغت دكتور فريد عبد الوهاب. مرحبا بك دكتور.
طبعا عموما الموضوع ده هو حاليا شيء في حياتي, هو اخذوا القرار فيه التحديد بتاع عنده تحرير الادويه. هو كان مسعرين الدواء مع اعتقد ب 160, الفرقه دي كان بتدفع الامدادات بالذات الادويه المستورده. الادويه المحليه ما فيها مشكله لانها بتدفع في السعر الجنيه السوداني. فحاليا تحرير الأدوية هتكون مصيبة كبرى, يعني خصوصا الأدوية الكورونيك زي ناس اللونستين والأدوية التي مستوردة عموما, فدي هتكون فيها غبزة بطريقة ما تتخيلها انت ذاتك في أسعارها. فالمواطن البسيط ما هيقدر يعني على الأسعار الجديدة هذه حتى لو بالتأمين برضه, لأنه هيسعروا لهم كده بيسعر البنك الدولار بتاع البنك.
طيب ده هيكون تأثيره شنو على المرضى وعلى المستشفيات بشكل عام؟
ما هو حاليا المرضى بيدفعوا من جيبهم, يعني الفاتورة حتبقى عليهم أكثر من دبل, أكثر من 60%, فحتكون كارثة يعني بمعنى الكلمة. طيب المواطن البسيط ده ما هو يمشي يأكل ولا يمشي يتعالج ولا يمشي يعمل شيء.
طيب ناس الإمدادات بيقول إنه عليهم مديونيات عالية ما بيقدروا يسددوها أو يوفوا بها ما لم يعملوا إجراء ده.
عليهم مديونيات عالية والوزارة المالية هي ما دايرة تغطي, ما دايرة تدفع بالعربي كده. يعني كل ما تمشي لهم فوادير وزارة المالية ما دايرة تدفع الفريق.
طيب المفروض الدولة تعمل شنو في القطاع الصحي بالذات في قطاع الأدوية كمعالجة للحاجة؟
تدعم أكيد, يعني في شرائح بسيطة تحتاج الدعم البسيط, يعني في مواطنين بسيطين, في ناس معاش, في مرتباتهم كم عشان يقدر يشتروا يتكفل بالذات خصوصا للناس اللي عندهم أمراض مزمنة, يعني فحتى التأمين بيجي ما بغطي. يعني
التأمين ما بيشمل كل الأدوية؟
التأمين ما هو بيدفع لك, أنت بتدفع ربع القيمة. نعم. تمام, وهو التأمين بحاول يدفع لك ذاته الباقي, فكده التأمين ذاته أنت حتكون في التسق في التأمين, فالتأمين ما حيقدر يغطي لك التكلفة دي للناس اللي عندهم تأمين. وأنت تخيل إنه في كم مواطن سوداني بسيط ما عنده تأمين أساسا, عنده سكري وعنده ضغط وعنده.
والآن ننتقل إلى ولاية غرب كردفان وإلى محلية النهود, حيث شهدت بعض المناطق فيها اشتباكات قبلية أدت بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق عشرات المنازل. جولة السودان التغت الناشط صلاح محمدي حول هذه الاشتباكات. مرحبا بك.
الحاصل أنه في مجموعة مسلحة في مناوشات بين المكونات الاجتماعية في المنطقة جنوب شرق مدينة النهود, تتبع إداريا المنطقة دي لمحلية النهود. فأول امبارح نتج عن المناوشات بتاعتهم دي إحراق علة إبراهيم ومقتل نفرين وجرح ما لا يقل عن 20 مصاب. في غياب تام طبعا للقوات الأمنية والنظامية رجعوا تاني. الاشتباكات دي تجددت مع الرأم وأدت برضو إلى مقتل 4 أشخاص وحرق قلة مشلخة والآريت الجنبها التابع لها.
أيوة.
مع نهب واسع محاصيل وحرقها ونهب للمواشي. الكلام ده كله بيتم في يعني في وضح النهار وبتستعمل عربات الدعم عربات الدفع الرباعي اللي هي التاتشرات وليست هنالك أي قوات تحد حتى حد من غلواء المعركة دي وكده. الأخطر من كده إنه الآن الاحتقانات دي متزايدة ويمكن يكون في حشود من هنا وهنا وربما انفجرت المسألة في بصورة أعنف مما كانت عليه أمس وأمس الأول.
طيب هل هي نفس الأطراف القديمة اللي صارت الفترة الفاتت ولا دي أطراف جديدة؟
هي نفس الأطراف القديمة اللي ظلت بتتصارع في هذه المنطقة منذ عام 2021. ولكن المشاكل بين المجموعات دي اللي هي حمر والبني فضل بتتجدد كل فترة والتانية. ما يؤسف عليه انه تجددت الان والناس في ذروة اعمال الحصاد لموسم زراعي كامل، وبالتالي عندما يتم حريق بهذه الطريقة بتوقع انه يكون هنالك ناس عايشين في ظروف انسانية بالغة السوء.
طيب المطلوب من الحكومة شنو الان؟
المطلوب من الحكومة الآن تفرض هيبة القانون في الأول وتبحث عن هؤلاء الجنات الذين يتسببون بين الفينة والأخرى في عمليات الاحتراب. معروف إن هنالك ناس بيحركوا هذه المشاكل، وهي الحكومة تعلم بكل مؤسساتها سواء كانت الشرطة ولا الجيش ولا الدعم السريع ولا حتى حكومة الولاية تعلم تماما أن هنالك أفراد معينون هم الذين يثيرون هذه المشاكل بين الفينة والأخرى.
في هذه المساحة نلتقي البروفيسور صلاح الدومة الأستاذ بالجامعات السودانية في مقارنة بين اتفاق البرهان حمدوك والاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير الذي وقع منتصف الأسبوع الماضي. مرحبا بك بروف.
أول حاجة بالنسبة للاتفاق الماضي كان بين حمدوك والمجلس الانقلابي، الاتفاق الإطاري القادم بين هو إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس الانقلابي، يعني في طرف يتغير. يعني وديني من دين نقطة نمر واحد. نمر اثنين، الاتفاق الماضي يعني كان في شكله مضمونه إعطاء شرعية للانقلاب لا معنى له غير ذلك، يعني وده طبعا يعني غير مقبول لدى الناس، وكان في رفض. الشعب بقى أكثر وعيا بألاعيب الكتلة، احنا بنسميها الكتلة الخبيثة اللي بتضم المؤتمر الوطني والدولة العميقة والفلول والأمن الشعبي وكتائب الحسن السريع وكتائب الظل ومجلس الانقلابي، كلهم ده جسم واحد طبعا في الآخر بصبوا لهدف واحد وإعادة النظام القديم. الآن طبعا الشعب بقى أكثر وعيا، هو أصلا وعي لكن ازداد وعيا بألاعيبهم، بعدين بقوا مفضوحين، أكملوا كل ما عندهم من خطط وألاعيب. هي أصلا كانت مسرحيات ضعيفة سيئة الإخراج، وكاتب السيناريو هو أصلا يعني ضعيف في الذكاء والبيولوجي، وازدادوا وهن على وهن. وبعد ذلك برضو هذا الاتفاق أتى بعد وصل معاناة الشعب لنقطة لم يصل لها في تاريخ السودان أصلا من قبل، فده من الأسباب الممكن تؤدي إلى كبير للنجاح هذا اللي.
دكتور أنت أشرت لاختلاف الأطراف، ممكن تفصل لنا أكثر؟
ما أنا قلت الاتفاق الأطراف كان بين المجلس الانقلابي وبين حمدوك، ده الاتفاق الأول. أما الاتفاق الحالي قوم بين قوة إعلان حرية التغيير وبين المجلس الانقلابي، وحتى هم ذات ذكر أنه يعني دي زي توقيع أولي، بعد ذلك هيحصل يعني أغلبية القوى الثورية يعني توافق على الاتفاق، ثم بعد ذلك الناس يسووا إلى الأمام، يعني فيها درجة عالية من الشمول يعني.
نعم، ولكن برضو المشابهة إنه يعني اتفاق حمدوك البرهان في أوانه برضو وجدت معارضة في الشارع كانت كبيرة، والآن برضو في أصوات بتعارض الاتفاق الإطاري وبتشوفوا إنه هو اتفاق ثنائي، فما قولك في ذلك؟
هو شتان بين معارضة ومعارضة. المعارضة دي كانت من أجزاء للكتلة الثورية في السودان، والآن المعارضة من مسميات مختلفة كلها واجهات للحركة الإجرامية التي تسمي نفسها زورا الحركة الإسلامية، والمؤتمر الوطني زي ما ذكرت يعني عندها يعني رؤوس كثيرة لكن هو جسم واحد، المؤتمر الوطني، الدولة العميقة، الفلول، كتائب الحسم السريع، كتائب الظل، الأمن الشعبي إلى آخره، دي كلها مسميات لجسم واحد خبيث صعبان من سبع رؤوس وجسم واحد. يعني شتان ما بين معارضة الاتفاق الأول، شتان ما بين وبين معارضة الاتفاق الآن الجاري الآن.
يعني من حديثك ممكن نستخلص أنه متفائل أن اتفاق الإطار الماشي ممكن يوجد اتفاق للأزمة السياسية اللي بيعيشها البلاد؟
أيوة نعم 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 نعم، أنا أتوقع يعني في الاحتمال الأكبر، يعني إذا قارنا بين الاتفاقين احتمال نجاح هذا الاتفاق أكبر بكثير من.
ونبقى في تداعيات الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، ومعنا في هذه المساحة الأستاذ ياسر عرمان سعيد، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي، والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورأيه حول هذا الاتفاق. مرحبا بك. نبقى في تداعيات توقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. جولة السودان التغت القيادي بحركة جيش تحرير السودان محمد الناير حول توقيع الاتفاق الإطاري وموضوع التسوية الذي يجري الآن بين المكون العسكري والحرية والتغيير. مرحبا بك.
أوكي، في متعلق بالتسوية اللي ماشية، موقفنا واضح وأنا وضحناه منذ بداية الثورة، ورفضنا كل التسويات اللي تمت في 2019 واللي هي كانت سبب رئيسي في حركة الثورة من مسارة، وصلتنا للمرحلة اللي احنا موجودين فيها بما فيها انقلاب 25 أكتوبر. ونفس موقفنا القديم والمتجدد، ان احنا بنرفض اي تسوية على حساب ثورة الشعب السوداني، ونحن مع الشارع السوداني، مع مطالب الثورة، مع إسقاط الانقلاب. اي تسوية او حكومة تجي عبر التسوية بالشكل الماشي ده نحن نرفضها جملة وتفصيلة، ونحن ضدها وبنزعة مع كل الثوار والقوى الحقيقية اللي بتزعى لتغيير جذر السودان، لإسقاط الانقلاب وبناء دولة مواطنة مستوية للجميع السوداني. دي كل انقلابات، وكل ما يتم الآن هو البناء أو هندسة الانقلاب، إعطاء شرعية الانقلاب أو اعتراف بالانقلاب. فكل الإجراءات اللي تمت بما فيها التسوية الأولى بين الحرية والتغيير والجنرالات عمر البشير هي نفس الشيء اللي قاعد يتم. طالما نحن رفضنا الإجراءات السابقة فبالضرورة بنرفض هذه الإجراءات، لأن هي بنيت على اعتراف بإنقلاب، على اعتراف بعمل بمجموعات إذا كانت في القوى المدنية ما يسمى بالحرية والتغيير والعساكر، اللي هم دول اختطفوا صورة الشعب السوداني وحرفوها من مسارة وعايزين يوجدوا بها واقع محدد يفرضوه للشعب السوداني، وده بالنسبة لنا مرفوض جملة تفصيلا. إحنا لن ولم نعطي أي شرعية للإنقلاب، وأي حكومة أو تسوية تجي عبر الإنقلاب بالنسبة لنا هي مرفوضة. معركتنا الآن كما هي معركة الشعب السوداني هي إسقاط الإنقلاب أولا، ومن ثم إقامة حوار سوداني سوداني بين جميع مكونات الشعب السوداني، حوار نتكلمنا عنه كثير جدا، حوار ده بيكون جوا السودان لمخاطبة الجذور التاريخية للأزمة السودانية، ومن ثم نتوافق على حكومة انتقالية مدنية من شخصيات مستقلة وليس حكومة محافظة حزبية. نحن بنرفض المحافظة الحزبية في الفترة الانتقالية. نحن تكلمنا كثير جدا ودعينا كل القوى بأن يكون في حوار سوداني سوداني، كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية وغيره مع عدم النظام البارد وجهاده، نجلس جوا السودان نناقش جذور الأسباب بتاع السودان من 56 لحد يوم الليلة. بعد ذلك يقول نخرج بمشروع وطني ويلبي أهداف الثورة عشان نقدر نقود السودان نحو المستقبل.
ونبقى في تداعيات الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، ومعنا في هذه المساحة الأستاذ ياسر عرمان سعيد، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي، والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورأيه حول هذا الاتفاق. مرحبا بك.
يا جديدة أيضا بالنسبة لشرق السودان الحرية والتغيير ستزع لإيجاد أجندة موحدة لأهل شرق السودان وأجندة تجمع بين كافة أصحاب المصلحة وتستفيد مما حدث في الفترة الفاتت لأن شرق السودان منطقة مهمة وفي إطار وحدة السودان وفي إطار حل قضايا التي أقعدت شرق السودان والقضايا التي تهم مواطني شرق السودان وإخراج شرق السودان من دائرة الفقر ودائرة الانتهاكات ويدخل في دائرة التنمية وفي دائرة الفاعلية السياسية والثقافية في إطار الدولة السودانية. دي قضية في مقدمة الأجندة. اتفاقية السلام، اتفاقية السلام يجب النظر لها بأنه كل الأطراف الآن قدمت تصورات جديدة. القوات النظامية الآن لن تشارك في السلطة المدنية ولن تشارك في مجلس السيادة، ومعلوم أنها كانت مشاركة في الحكومة السابقة عن طريق وزارة الداخلية وزارة الدفاع، الآن لم تشارك وكانت مشاركة في رئاسة مجلس السيادة السابق ونائب مجلس السيادة، الآن حرصا على المضي إلى مرحلة جديدة القوات النظامية لم تشارك. هذا يطرح أيضا أسئلة في إطار قسمة السلطة. موضوعيا يجب مراجعة اتفاق كوبا، ليس فقط الناس الذين يتحدثوا عن الاتفاق لا يمكن مراجعته، بحكم التطورات الجديدة سيتم مراجعة الاتفاق. أيضا الحرية والتغيير كانت مشاركة في مجلس السيادة وكانت مشاركة في مجلس الوزراء بحصص محددة. الحرية والتغيير الآن الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية، وبالتالي أيضا هذا يطرح أسئلة جديدة. وجود أجندة جديدة لتوحيد شرق السودان أيضا يطرح أسئلة على الاتفاقية. أيضا المسارات والطريقة التي تمت فيها تطرح أسئلة، هذه الأسئلة يجب أن نجيب عليها بوضوح. ليس لأن أي شخص يريد أن يغلب ضد الاتفاقية، بالعكس لأنه نريد أن نجدد الاتفاقية بحيث أنها تجد دعم جماهيري واسع. معلوم أن الاتفاقية عالية قضايا في المنطقتين وفي دارفور، وأن كل المستحقات والمكتسبات التي كسبها أهلي دارفور والمنطقتين من نازحين ولاجئين ومن غيرها يجب أن تبقى من خلال الاتفاقية. بالكلام ده أنا بقول إنه نحن ماشيين لمرحلة جديدة. المرحلة الجديدة دي السودان محتاجها، وإنه العملية السياسية بتوفر لكافة الأطراف فرصة جديدة، لكن الفرصة الجديدة دي يجب أن تستند على إكمال مهام ثورة ديسمبر. أيضا من الرسائل الأخرى إنه قوة الثورة وبالذات لجان المقاومة، لجان المقاومة هي قوة استراتيجية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.